الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تنبيه: الأجسام التي قبلنا نجد فيها قوى مهيئة نحو الفعل مثل الحرارة والبرودة واللدغ والتخدير ومثل طعوم وروائح كثيرة. بعد أن انتهى الشيخ من بحث الأجسام، مطلق الأجسام، الأجسام المطلقة لا بشرط عن الخصوصية، لأن الأجسام إما فلكية وإما عنصرية، هذه لا تكون هذه. وبدأ في تجوهر الأجسام بنحو المطلق، أجسام تتركب من مادة وصورة جسمية وصورة نوعية وأحكامها، هذه جسم مطلق لا بشرط. ثم درس بحث حول محدد الجهات وطبيعة الأحكام الأجسام الفلكية. الآن رجع إلى الأجسام أو انتهى إلى الأجسام العنصرية، يريد أن يبحث عن الأجسام التي قبلنا، يعني في هذه الدنيا، في الأرض، يعني في عالم العناصر، عالم الكون والفساد. البحث يعني ليس في شيء مهم كثير، فلذلك نطوي سريعا، نبين المطلب الكلي ثم نطبق إن شاء الله المثل بسرعة، ما في شيء يعني صعب في كثير. هنا يبحث الشيخ عن الكيفيات الأربعة، الكيفيات الأربعة وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هل يسميها بأوائل الملموسات؟ أوائل الملموسات يعني أصول الملموسات التي ترجع إليها سائر الكيفيات المحسوسة. وهذه الكيفيات المحسوسة أو أوائل الملموسات الأربعة هي قوة، بمعنى مبدأ التغيير في شيء آخر، لأنها بهذه القوى تفعل موضوعاتها وتنفعل عن غيرها. قوة هي هذا، القوة هي مبدأ التغيير في شيء آخر من حيث هو آخر. مرض من هذا الكلام. فهذه القوة اثنين فعلية وهي الحرارة والبرودة، واثنين انفعالية وهي الرطوبة واليبوسة كما سيأتي في تعريفاتها. بها يفعل الموضوع يعني الجسم، وبها ينفعل. يبدأ الجسم الناري يحرق بالحرارة، أليس كذلك؟ فهو يغير الأشياء بالحرارة، فالحرارة مبدأ للتغيير، إن هذا التغيير عمل يكون جوهر وعرض، هذه الحرارة مبدأ للتغيير، واضح أم لا؟ وأيضا ينفعل بها، الجسم اللين ينفعل بالرطوبة، والجسم الجاف اليابس ينفعل باليبوسة. هذه الأمور الأربعة تسمى الكيفيات الأربعة، وهي اثنين فعليتان وهي الحرارة والبرودة، واثنان انفعاليتان، وقلنا تسمى بأوائل الملموسات لأن ما دونها يرجع إليها. لذلك ضرب هنا، عليكم السلام يا أخوة رحمة الله وبركاته، هنا ضرب مثال بالحرارة والبرودة وما يتفرع عليهما من اللدغ والتخدير. اللدغ يرجع إلى الحرارة، حرارة شديدة، والتخدير يرجع إلى البرودة الشديدة. ثم أيضا الطعوم والروائح ترجع إلى الحرارة والبرودة وفي الأجسام اللطيفة والكثيفة كما سيأتي. قال: الأجسام التي قبلنا، يعني في عرب العناصر، الأجسام العنصرية، نجد فيها يعني بالتأمل وبالاستقراء قوى مهيئة يعني معدة تعد موضوعاتها، تعد الأجسام التي هي موضوعات الأعراض، قوى مهيئة نحو الفعل مثل الحرارة والبرودة. ولهم الأوائل والأصل، هما الأوائل، نعم الأوائل والأصل، واللذغ والتخدير. هذا متفرع، اللذغ مش اللذغ، اللذغ مو اللذغ، ما في عارف اسمه، اللذغ والتخدير ومثل طعوم وروائح كثيرة. قال: لما تكلم على الأجسام المطلقة في النمط الأول، والأجرام الفلكية في الثالث، الأجسام المطلقة في الأول والثاني، في النمط الأول والأجرام الفلكية في الثاني، أراد أن يتكلم يعني الشيخ أيضا على العنصرية، على أسماء العنصرية، فبدأ بإيضاح أحوال الكيفيات الأربعة التي تفعل وتنفعل هذه الأجسام بها، يعني بتوسطها تفعل الأجسام وتنفعل بالأشياء. طيب، ولا توجد يعني الأجسام خالية عن أجناسها، وهي أوائل الملموسات، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. ووسم الفصل بالتنبيه، لماذا؟ يقول هذه أمور بديهية تعرف بالمشاهدة والاستقراء وبأدنى تأمل مع قياسات خفية، يعني قضايا ترجع قضايا بديهية كلها بالمشاهدة والقياس الخفي والحس والقياسات الفطرية معه. وسم الفصل بالتنبيه لأنه أحال، يعني الشيخ أحال بيان ذلك على الاستقراء واعتبار أحوالها، يعني التأمل في أحوالها المدركة بالحس والتجربة، فهو نفس الحس لكن مع قياس تكرار المشاهدة مع القياس الخفي. فقوله الأجسام التي قبلنا أي العنصرية، وقوله نجد فيها يعني بالوجدان، أي ندرك بالاعتبار يعني بالتأمل والاستقراء، وقوله مهيئة نحو الفعل، مهيئة نحو الفعل، فالقوى قد مر أنها مبادئ التغير، إما جوهر وإما عرض، أنها مبادئ التغيرات، وهي أي القوى بحسب ماهيتها قد تكون صورا بصور نوعية يعني جواهر، وقد تكون كيفيات وهي أعراض. فالقوة أعم من الجوهر أو الأعراض، ولا كلام في الأعراض، القوة التي هي أعراض وهي كيفيات المحسوسة أو المحسوسات الأربعة. والمراد ها هنا الكيفيات، يعني من القوة المهيئة يعني الكيفيات. وتهيئها نحو الفعل هو أن تجعل موضوعاتها معدة أو معدة للفعل، معدة للفعل، فإن الفاعل بها هو موضوعاتها الجسم نفسه. النار تحرق بالحرارة، هو موضوعاتها، فالقوى المهيئة نحو الفعل كيفية يصير أو تصير بها موضوع، يصير بها موضوعها معدا للتأثير في شيء آخر. الحرارة تؤدي النار للإحراق، فهي مبدأ للتغيير، يعني هذه القوى الفاعلية مبدأ للتغيير. والقوى المهيئة نحو الانفعال، لو سأتي الفصل القادم، كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثر عن شيء آخر، فهي مبدأ للتغيير، للتغير بعد. أحسن، فمو دائما القوة هي قوة فعلية، قوة أيضا انفعالية، واضح؟ نرجع لمحل البحث، هي الحرارة والبرودة. يعرف كل واحد منهما، قول الحرارة تعرف ما هو، والبرودة تعرف ما يقابلها. قال والحرارة والبرودة كيفيتان ملموستان، يعني تدركان باللمس. وقال القدماء في تعريفهما، يعني في تعريف القدماء الطبيعيين في تعريف الحرارة والبرودة، إن الحرارة كيفية من شأنها إحداث الخفة والتخلخل، إحداث الخفة والتخلخل، يعني الحرارة الخفة لأنها تبخر الرطوبة، فالجسم يصير خفيف بالأشد. البرتقالة مثلا، البرتقالة الجديدة الناضجة القديمة مثلا تكون أخف الوزن لتبخر الرطوبات. والتخلخل يعتمد مع الشمس، تتمدد بالحرارة. فقالوا كيفية من شأن إحداث الخفة والتخلخل وجمع المتجانسات وتفريق المختلفات، أي من المركبات دون البساطات، يعني إذا كان في مركب مركب من اجسام مختلفه ومتشابهه، انت عندما تسخن الروح على النار ماذا يحدث؟ هذه مثل هذا الصيغه تبت الذات، اذا ما يخرج احجار الذات يضع على النار فتره فيلمع. لماذا؟ لان المتجانسات تجتمع من الذهب والمختلفات تخرج عنه فيصبح ذهب خالص بالنار. النار تخلص الاجسام من الشوائب. لذلك العرفاء يوم القيامه يقول النار هكذا، الانسان المؤمن المسيء، المؤمن المسيء لا يدخل النار حتى يخلص، لان لا يدخل الجنه الا الخالص، فلا بد ان يبقى في النار حتى يخلص من هذه الشوائب التي تنافى مع مقام الجنه الذي تلوث بها. واضح؟ فخلاص القول النار تميز، تميز الحقيقي من غير الحقيقي من الشوائب. فامتازوا اليوم ايها المجرمون، تمييز، التمييز النار للتمييز، تجمع المتجانسات وتفرق المختلفات. طيب والبرودة كيفية من شأنها ان تفعل مقابلات هذه الافعال، هي رخص الثقل والتكاثف وتجمع المختلفات وتفرق المتجانسات خلافه. هنا ينقل قول الشيخ في الشفاء، والشفاء طبعا الشفاء مبسط اكثر من هذا الكثير، يريد حوصله واضحه. فيقول يرجع كمان التفاصيل الى الشفاء، يقول ذكر ان هذه التعريف الحراره والبروده هذا ليس تعريفا حديا حقيقيا ماهويا، وانما هذا من الرسم لتعريف اضافي وتعريف يؤخذ فيه امور عرضيه وليست هو تعريف بالجنسي والفصل. يعني انظر الحراره كيفية من شأنها إحداث الخفة والتخلخل، إحداث الخفة والتخلخل يعني في الآخرين بلحظ خواصها خصائصها الذاتية، ليس نفس ذاتها، ليس نفس ذاتها. أيضا كما سيأتي مثلا يقول الرطوبة التشكل، سهولة للتشكل، الشكل غير رطوب، الشكل هذا مقدار، فأمر إضافي بالإضافة إلى الشكل. فتعرض الأمور كلها هذه كلها رسوم وليست حدود ماهوية. قال وذهب الشيخ في الشفاء وغيره من الكتب إلى أن المحسوسات لا يجوز أن تعرف أو تعرف بالأقوال الشارحة، يعني الحدود، لأن تعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة لها. إضافات من سورة التشكل، اعتبارات لازمة مثل إحداث التخلخل أو التكاثف، واعتبارات لازمة لها يعني لماهيتها لا يدل شيء منها على ماهيتها بالحقيقة، يعني لا بجنس ولا بفاصل، كلها لوازم وإضافات ونسب، وهي يعني تلك التعريفات لا تفيد في تعريفها ما يفيد الإحساس بها، لأن نتيجة الإحساس جزئي والتعريف كلي، هذا أمر كلي ولكن كلي عرضي وليس كلي ذاتي. جيد. وذلك هو الحق. طيب ثم يفرع على اللدغ مثلا الانسان يشعر به، يعني هو يقول اللدغ والتخدير، اللدغ حراره شديده جدا، نافذه لطيفه متقاربه الوضع تحدث وجعا واحدا، مثلا اضافه يدك مثلا في الماء الحار جدا تشعر كأنه شيء قد لدغك، واضح في صوت العقرب نافذ حرارة نافذة، وتشعر كأنك وضعت يدك في الشوك، إذا وضعت يدك في حمام ساخن جدا في المغرب تشعر كأنك وضعته في الشوك ليلدغك. فيقول يعرف لك أما اللدغ فقد عرفه الشيخ في القانون هو كتاب الطب بأنه كيفية نفاذة جدا لطيفة تحدث في الاتصال تفرق، يعني كأنه فعلا يفرق الاتصال، الحرارة العادية ما تفرق الاتصال، الشدة تفرق الاتصال، ولكن وصف هذا التفرق يقول لها التفرق كسرة عردية ولكن متقاربة في الوضع صغيرة في المقدار، فكأنه مثل شكة الدبوس شكة الإبرة كثيرة ولكن متقاربة جدا في الوضع صغيرة جدا في المقدار نافذة، تحدث هذا الإحساس الخاص، تحدث في الاتصال تفرقا كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار، فلا يحس كل واحدة بانفراده كأنها إبرة واحدة يرحمه، ويحس بالجملة كالوجع واحد واحد، مع أنه هو متفرق وكثير، لكن بما أنه متقارب وضع صغير المقدار فكأنه شكل إبرة. نعم. وأما التخدير، يقول التخدير له أيضا برودة شديدة، تحدث برودة في المزاج، ويقول وثقل في الروح البخاري. روح البخاري قلنا اللي هو الروح الحيواني، بناء على أطباء القدماء يرون أن هذا هو حامل القوة، القوة أعراض مفاضة من النفس، وهذه اللي يقوى النفس يحملها مطيتها الروح البخاري. لو الروح عند الأطباء يقول خرجت روحه عند الأطباء، يعني روح البخاري مو الروح، يعني النفس النطقة عند الفلاسفة هذا ما يعترف الأطباء، الأطباء يعترف بالروح وجسمه اللطيف حادث من بخار الدم، هذا في محله تقرؤه في الطب قانون غيبي، حادث من بخار الدم هو الذي يحمل القوة، مطية القوة ويتحرك به. فالقوة المدركة، أنت عندما تجمد يدي أحد أنواع التخدير كذا يرش رشة كذا بارد جدا حتجمد، ما تشعر بشيء، لماذا؟ لأن هذا الروح تجمد تصير جوارها ثقيل غليظ ما تقدرش تتحرك، فالقوة تشل في مكانها، فما تستطيع أن تنقل الآلام عبارة الإحساس عبر الأعصاب إلى المخ إلى الدماغ، أليس كذلك؟ يعني أنت عندما واحد يضع مشرف في يدك تتألم، لماذا؟ يعني عندما حصل التفرق القوة الحساسة تنتقل عن طريق الروح البخاري عبر مجرى الأعصاب إلى الدماغ اللي هي مراكز الحس فتشعر، ولكن إذا كانت الروح غليظة ثقيلة بالبرودة ما تستطيع أن تنقل ما حدث في موقع الجرح مثلا، فلا تشعر بشيء. التخدير فيه فيفعل الجراح ما يشاء له، مثلا في التخدير بالبرودة طيب. يعني يستعمل الآن في العمليات الصغيرة يبخر كلور إثرين هذا يرشه ويفعل ما يشاء، يفتح الدم أو غيره بالآلة الجراحية دون أن يشعر المريض بالوجع. قالوا أما التخدير فقال هو تبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح، جوهر الروح الحاملة، الحاملة الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردا، يعني العضو في مزاجه باردا في مزاجه غليظا في جوهره، فلا تستعملها القوى النفسانية، يعني لما تقول النفس أن تتحرك، ويجعل مزاج العضو كذلك، ويجعل مزاج العضو كذلك يعني بارد، فلا يقبل تأثير القوى النفسانية. طيب. وظاهر أن هذه الكيفيات فعلية واضح، وأن اللدغة يفعل ما يفعل بفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطف، الحرارة إذا اشتدت اشتدت نفوذا واشتدت لطافة، وأن التخدير يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية لجمود الروح، وهما يعني اللدغ والتخدير تابعان للحرارة، تابعان للحرارة والبرودة، وإنما خصهم يعني الشيخ بالذكر لماذا؟ لأنهما أبلغ الكيفيات المنتمية إلى الحرارة والبرودة في بابهما، واضح جدا، لأن اللدغ حرارة شديدة والتخدير برودة شديدة، فأقربهما. أما الطعوم والروائح فما نفهمش علاقة الطعم بالحرارة أو علاقة الرائحة بالبرودة، ما معلوم، بعيد المأخذ، فلذلك ذكرهما هنا بالقصام ذكر أنه أبلغ الكيفيات المنتمية إلى الحرارة والبرودة في بابهما، ليقاس سائر ما يشبههما عليهما من الكيفيات، يعني على اللدغ والتخدير. وأما الطعوم، يقول الطعوم كما معروفة تسعة في أبوابها، وهذه الطعوم هذه أنا أقول مثلا الفلفل الحار، هذه عبارة هذا الحرارة التي يشعر بها عبارة عن فعل الحرارة مثلا في الجسم اللطيف، وهناك فعل الحرارة في بعض الأجسام الكثيفة، وهناك في بعض الأجسام اللطيفة أو الأجسام المعتدلة، فيحصل بهذه الازدواجات طعوم مختلفة. عندنا تسعة طعوم حاصلة بين فعل الحرارة والبرودة في الجسم البطيء وما بينهما، يعني الفتورة في الجسم اللطيف والكثيف والمعتدل وما بينهما، الازدواجات المختلفة تخرج لنا هذه الطعوم التسعة المعروفة. ما هي؟ قال أما الطعوم فقد قيل إنها تسعة، هي الحلاوة والدسومة والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوصة والقبض والتفاهة. تفاهة يعني عدم الطعم، واضح أم لا؟ هذه موجودة في محلها. طيب كيف تعمل هذه الطعم التسعة؟ قال وإنها تحت العفوصة بس القبض، أي قبض يروح من القبض، يعني الأمور اللي يمس الليمون مثلا حامل يسوي عفوصة مثلا، حامل يقبض ظهر اللسان مثلا. ايه يعني نوع من القبض، تقريبا هذا القبض في 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 المحل يختلف، تقريبا الموضع يختلف. قال وانها تحدث من تأثير الحار والبارد والمتوسط بينهما، يعني الفاتر في ماذا؟ في الكثيف واللطيف والمتوسط بينهما، يعني المعتدل. فبهذه الازدواجات تحصل هذه الطعوم التسعة. وارجع الحاشية ضرب مثال كل واحد بالتفصيل بحسب الازدواجات الممكنة بينها على ما هو مشهور في كتب الطب. هذا بالنسبة للطعوم. الروائح، قال وأما الروائح فكثيرة بحيث لا يرجى حصرها، ولذلك لم يتعرض لهم، لكنهما جميعا فعليتان، يعني الطعوم والروائح فعليتان. لماذا؟ لأن تنفعل عنها ليش؟ الذوق وال يعني مثلا الفم والأف تنفعل عنها، فهي تفعل فيها، تفعل في فمك كما تفعل في أنفك. الطعوم تفعل في فمك والروائح تفعل في أنفك، فقوتان فعليتان، لكنهما جميعا فعليتان لانفعال مشعري الذوق، يعني جارحتي الذوق والشم عنهما. واضح ام لا؟ والمتأمل في طبائع الممتزجات يحقق استناد الجميع الى الكيفيات الاول. هذه الازدواجات المختلفة من الطعوم والروائح هذه كلها ترجع الى الحرارة والبرودة، فعل الحرارة والبرودة ولكن في جسم اللطيف والكثيف والمعتدل، ترجع الى ذلك تعتبر الاوائل من المسافة اربعة فقط، اثنين فعليين واثنين انفعاليين. طيب الشيخ لماذا قال الطعوم وروائح كثيرة؟ ما قالش الطعوم، قال لان من الطعوم التفاهة وهي غير محسوسة، وهنا يريد ان يشير الى المحسوسات، فذلك قال وطعوم على نحو النكر، يعني في الجملة مو الطعوم بالجملة، قال وطعوم حتى يخرج التفاهة. واضح؟ وإن كانوا في المحسوسات الأول محسوس، وإنما قال الشيخ مثل طعوم وروائح كثيرة، ولم يقل ومثل الطعوم والروائح، لأن التفاهة من الطعوم ولا يحس بتأثيرها في الذوق، وأريد أن يتكلم في المحسوسات. وقيد الروائح بالكسرة لأنها غير منحصرة، كثيرة جدا. طيب انتهينا من القوى الفعلية اللي هي الحرارة والبرودة وفروعها وفروعها. قوله وقوة المهيئة، هذا معطف على ايش؟ على قوة الأجسام التي قبلنا نجر فيها قوى مهيئة، وقوة مهيئة نحو الإنفعال، أو قوة مهيئة نحو الفعل، وقوة مهيئة نحو الإنفعال السريع أو البطيء، مثل الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة واللزوجة والهشاشة والثلاثة. هنا يشرع أيضا في القوة الإنفعالية اللي هم اثنين بأوائلنا المساد، مثل الحرارة والبرودة في الفعاليات، وفروعهما وفروع الرطوبة واليبوسة، هاتان القوتان اللي هم من أوائل الملموسات، قوتان الانفعالتان هما الرطوبة والسيبوس. الرطوبة هي دائما تعرف أنها سهولة التشكل، واليبوسة صعوبة التشكل كما سيأتي. هنا يقول ان الشيخ قسم الانفعال الى السريع والبطيء، لان البعض يتوهم ان الاجسام الصلبة مثل الحديد لا ينفعل، ولا ينفعل، لكن ينفعل ببطء ولا ينفعل للجسم. هذه أجهزة زي الأجهزة حتى الحديد تلينه، هو ده واحد بطل كمان أجسام عمود الحديد ممكن، ولا أنت ما تقدر أن ينفعل عنك، لأن واحد قوي أو جهاز قوي يمكن أن يفعل فيه فينفعل عنه، فإذا ما في شيء ما ينفعل. يعني الحديد لين أيضا، يعني آسف ربي يتشكل ولكن بصعوبة بصعوبة. واضح؟ نعم. قسم الانفعال إلى السريع والبطيء لألا نتشكك أو تتشكك في الصلابة وأمثالها في إسنادها إلى الانفعال، لأنها يفصل ولا لا ينفعل ينفعل لكن ينفعل بوض، لأنها يعني الصلابة ليست مما لا ينفعل موضوعه بل هي مما ينفعل بطيئة، فعله بطيء وانفعله أيضا ضعيف لا ينفعل بسهولة. والرطوبة قد فسرها الشيخ هذا في الشفاء بأنها كيفية تقتضي سهولة التفرق والاتصال والتشكل. بس الصلصال أو بس الماء، احنا مش الرطوبة عبر الزلغة، احنا نروح بإيه الماء العمر. الماء يتشكل ضعف الكأس، أي مهما كان شكل الكأس يأخذ شكل الكأس، شكل بسهولة ويتفرق بسهولة، كنا ينقسم إلى كأسين ويتصل بسهولة الماء هكذا سليم. فإذا كيفية تقتضي سهولة التفرق والاتصال والتشكل عبر المصادق والماء، عبر المصادق الماء. واللبوسة بما يقابلها مش الحجر، حجر صخر، كيفية تقتضي عسر التفرق والاتصال والتشكل. الصخرة انت ما تشكلها بسهولة وما تنقسم بسهولة وما تتصل ايضا بسهولة خلاف الماء. واليبوس مثل الارض يعني بما يقابلها، بما يقابل الرطوبة. يرجع ايضا يقول هذا ليس بتعريف، وانما هذه كلها رسوم لطية، وليس ذلك تعريفا لهما يعني للرطوبة واليبوسة، لانه لو اراد التعريف لذكر اولا تعريف تعريف الحرارة والبرودة. طيب لماذا أوردهما هنا؟ قال حتى يدفع توهم ما ذهب إليه الجمهور هناك الرطوبة، هذا في الاعتقاد العام يقول هي البلة، هذا البلة الرطب يقول لك هذا مرطب يدي رطب يعني ايش؟ يدي رطب يعني فيها بلل، يقول هذا مصيح. وبالتالي إذا كانت الرطوبة هي البلة تصير الجيوبة هي اللي بوسها هي الشفاف، يقول لك هي دي يابسة يعني ما فيها فيها تعليمة، هذا مصيح، هذا مشهور باطل عند الجمهور. فلذلك عرفها في التعريف الرسمي ثم يعرف البلة بطريقة أخرى. قال بل السبب فيه يعني التعريف هنا أن الجمهور يفسرون الرطوبة بالبلة، ولذلك لا لا يطلقون الرطب على الهواء، معنى الهواء رطب ما يكونش الهواء رطب، ويطلقونه على الماء، وتكون اليبوسة بحسب ذلك هي الجفاف عندهم. واضح؟ هي الجفاف. وقد طال البحث بين أهل العلم في هذا ما شاء الله، خصوصا في كتب متكلمين تجد هناك صراع نقد وإبرام لا نهاية له في المسألة هذه، المسألة الطبيعية هذه، والنقد على النار، نقد الهواء وهذا كيف وكيف، هذه أمور كثيرة يعني الشيخ أراحنا منها ولم يتعرض لها. إيه يعني أهمية كثيرة. نعم. وذكر الشيخ في الشفاء أن البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم، سلمة رطوبة غريبة يعني سلمة غريبة الجارية على ظاهر الجسم. فيه رطوبة، هذه رطوبة فقهية، وغير لك يلاقي مثلا رطوبة عدم رطوبة بمعنى رطوبة غريبة الجارية على مصر أحسن رطوبة مصرية، حتى تغير لك رطوبة مصرية. واضح؟ جيد. كما ان الانتقاع الانتقاع يقول لك يقع عباره عن نفس الرطوبه لكن النافذه، صحيح؟ يقول لك ينقع سمك، ينقع الخبز، ينقع ليش؟ ليش؟ ناقع يضع مثلا جسم ما حتى ينفذ فيه نعم سري تشريب احسن مثل ترى ينقع ينقع مثلا الخبز في ماء اللحمه ينقع حتى ينفذ فيه. واضح؟ اسمه النقع. كما أن الانتقاء هي الغريبة النافذة إلى بطنه. فإذا الفرق بين البلة والانتقاء، الانتقاء غروبة غريبة الجارية لا تنفذ، والآخر إذا نفذ صار منتقع يسمى الانتقاء. التشريب نعم السنتور. والجفاف عدم البلة في منشأ وأن يبتال. أو طبيعي مثلا من شأنه أن يبتلج بعد. أما الشيء في الجاف شوف المجرد قدس مجاف الجاف هو من شأنه أن يبتلج فكأنها عدم ملكة واضح. ولم يذكر البلة والجفاف يعني كان الله في عدد الحكماء فكانوا قدام يعني الحكيم زمان يعني العالم الحكيم يعني العالم يعرف كل شيء ما يصير يجهل شيء أصلا. طبعا العلوم كانت مر الكثرة التي موجودة بها الآن فيمكن يحصل نوع من الإحاطة فلابد يعرف كل شيء وقبيح أن يعني يكون مثلا في حكيم إلهي يجهل الأمور الطبيعية لأنه هو الأسباب أولى الذي يعلم وراء الطبيعة لابد يعلم الطبيعة ولا لا معنى له واضح لا عارف وراء الطبيعة أولا يعرف الأمور المحسوسة التي يعرفها عامة الناس هذه حتى إذا سئل يجيب أنه قبيح جدا أن الحكيم يقول لا يعلم الحكيم لا يجيب يعني يقول لهم يجيب ما الذي سيجيب المفروض أعلى الموجودين فكان هو يسوق العالم العالم بكل شيء في هذه النشأة بمراتبها مشككة يعني من الأنبياء إلى كذلك ما في عندها حد النبي أو الرمي يقول لا أعلم نعم يقول العالم لا نحن نحن الجهل يقول أقول لا أعلم يقول لا تعلم لكن هم ما يقول لا أعلم لكن هو يقول لا أعلم ويسأل مين بعد نعم نعم ايه لكن اهل البيت هو المشكك هو الشغل هذا لا يعلم هذا الشيء حسبة موسى عليه السلام وعلم موسى هو مثل علم النبي والأئمة عليه السلام نعم هو اذا كاشف هذا الامر احنا ما نفضلهم من هذه الجهة نعم عنده علم من الكتاب وانه عنده علم الكتاب مثلا نفس الشيء مشكك يعني المهم على كل حال نعم هنا قال نعم ولم يذكر بلة والجفاف في هذا الموضع لأنه لا يريد هنا أن يتعرض للبحث ولذلك لا يأمر بالتأمل ولا يشتغل بالتأمل يعتبر الأمور الموجودة ولا يشتغل يعني الشيخ بإيراد البيانات القياسية والمناقضات الاعتبارية الأمور ما إنه هذا محل صراع بين الطبيعيين والمتكلمين فهو لا يلج في الأمور في القياس والرد على القياس وربط الرد يقول إن قلتم قلنا لا يقول هذه الأمور كلها جدلية لأن الأمر عنده مربى العرض والأساس للذات مربى العرض لا بالذات نعم. وأما اللين هو نبدأ في فروع الرطوبة واليبوسة اللين والصلابة والهشاشة هو يقول اللين قال وأما اللين فقال إنه كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن وصل الطين هكذا الطين أو الصلصال تلين لين يعني ماذا يعني يقبل الغمز في استناد لقبول الغمز إلى الداخل أما الصل هو الذي لا يقبل الغمز واضح فإنه كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن ويكون هتعرف أيضا مركب هذا أول شيء كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن واحد ويكون للشيء به قوام غير سيال اثنين قوام غير سيال مو مثل الماء الطين غير الماء فينتقل عن وضعه ولا يمتد كثيرا ولا يتفرق بسهولة لا يمتد كثيرا هو الطين ما يمتد كثيرا أو الصلصال شوية ينقطع بعد صحيح ولا يتفرق بسهولة يعني مو مثل الماء صحيح ولا الماء مجرد هذا تسكب جزء منه هكذا يتفرق ينفصل عن الأصل لكن الصلصال عمده كما يتفرق بسهولة لابد أن تنزعه مثلا فأيضا فإذا هذه أربعة مفاهيم مأخوذة في اللين قبول الغمز إلى الباطن به قوام غير سيال ينتقل عن وضعه ولا يمتد كثيرا ولا يتفرق بسهولة واضح طيب وإنما يكون قبول الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة لماذا؟ لأن اللين حاصل من اختلاط الماء بالتراب سطين مثلا واضح؟ فلذلك يأخذ خاصية من الماء وخاصية من التراب خاصية من الرطب وخاصية من الأحسان ومن اليابس قال وإنما يكون قبول الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة والصلابة ما يقابلها الذي يقابل اللين ولا تصل مثل الحديد يعني لا يقبل الغمز بسهولة وقال الفاضل الشارح فاضل الشارح هنا يقول اللين عندما نقول هو هنا خلاصة الإشكال فضل ذا أنه يرجع اللين والصلابة إلى الرطوبة واليبوس وأنهما ليسا بشيء آخر وراء السور. يقول انظر أنت عندما تقول اللين هو قبول الغمس، قبول الغمس إلى البطن، في قبول الغمس في ثلاث أشياء: الحركة أول شيء، الحركة والتشكل يأخذ شكل آخر، واستعداد قبول الانغماس، يعني بده يكون في استعداد قبول الانغماس، وفي التشكل وفي الحركة. فيقول واللين ليس في الواقع إلا هذا الاستعداد لقبول الانغماس، واضح؟ ويقول هذا الاستعداد لقبول الانغماس هذا نفس الرطوبة، يعني عندما قلنا سهولة التشكل، تشكل يعني انغماس، سهولة التشكل يعني يقبل الانغماس، فترجع إلى الرطوبة. والصلابة نفس الشيء، لكن فيها عدم الحركة، فيها بقاء الشكل، يعني عدم الانغماس وبقاء الشكل والمقاومة. ثم يقول المقاومة ليست هي الصلابة، وعايز يقول أيضا هي فقط ترجع ليش؟ لعدم الانفعال، عدم الانغماس. يقول المقاومة ليست هي الصلابة، ليش؟ يقول انظر إلى الهواء المحبوس في الزق، يعني في الظرف هذا، عندما تحاول أن تكبسه تجد مقاومة، مع أن الهواء ليس بصل. فإذا يقول ليست هي المقاومة، ولا هي عدم قبول الانغماس. إذا قبول الانغماس هو اللين، وعدم قبول الانغماس هو الصل. وإذا نقول أن عدم الانفعال والانفعال، وهذا يرجع إلى الصلابة والرطوبة، يرجع إلى الرطوبة واليبوس، وليس شيئا آخر وراء. وقال الفاضل الشارح: قيل اللين ما ينغمز تحت الإصبع مثلا، فهناك أمور ثلاثة: أحدها الحركة، والثاني التشكل، والثالث استعداد قبول الانغماس. وليس اللين إلا الأخير، يعني الثالث. وكذلك قيل الصلب هو الذي لا ينغمس، وهناك أيضا أمور ثلاثة: الأول عدم الانغماس، والثاني بقاء الشكل، والثالث يبقى على شكله، يحفظ شكله، والثالث المقاومة. وليست الصلابة هي المقاومة. لماذا؟ لأن الهواء المنفوخ في الزق يقاوم وليس بصلب. فإذا الصلابة هي الاستعداد الشديد نحو اللا انفعال، استعداد الشديد نحو اللا انفعال. فرجع حاصل البحث إلى أن اللين والصلابة كيفيتان يكون الجسم بهما مستعدا للانفعال وعدمه عن الشكل الحاضر، الشكل الموجود. وهذا هو الذي ذكره الشيخ في تفسير الرطوبة واليبوسة. فإذا لا فرق بينهما بحسب تفسيره، لماذا جعلهم أمران غيرهما؟ هنا في الجواب المحقق الطوسي يقول: أولا الرطوبة واليبوسة من الكيفيات الملموسة، وهذه مقولة، وأما الليونة والصلابة من الكيفيات الاستعدادية، فهي مقولة أخرى أصلا، مو مقولة أخرى، نوع آخر غيره مخالف. نعم، نحن نقول الكيف، لكن كيف ينقسم إلى أربعة أنواع من كما قرأتهم في المقولات: كيف محسوس، وكيف استعدادي منه، كيف استعدادي هذا جنس متوسط مخالف للكيفية المحسوسة، فكيف يكونان واحدة؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني يقول أن الشيخ عندما عرف بالشفاء الرطوبة الليونة والصلابة عرفها تعريف مركب، اللي احنا قلنا هذا بين المحققوس في الشرح، أربع أشياء جزءها، يعني جزء أحد المفاهيم البسيطة الداخل في هذا المفهوم مركب، التعريف مركب هي الرطوبة. فكيف يكون الكل هو الجزء؟ فتعريف الرطوبة جزء تعريف الليونة، واضح ان هي متفرعه عن الرطوبه. الرطوبه ماء اضيف اليه امر يابس، فتصير واضح ان الليونة تعرفها اوسع لانها مركبه من الرطوبه مع اليبوسه، فيكون تعرفها اوسع. تقول كيف يكون الجزء هو الكل؟ اذا نوع غيره، اول جواب ان النوعان مختلفان، وشيء ثاني ان التعريف هذا مركب وبسيط، وتعريف الرطوبه جزء تعريف الليونه، وتعريف اليبوسه جزء تعريف الصلابه، فلا يمكن ان يكون الكل هو الجوز. طيب
الرطوبه
إيه؟ الليونه جاي من تلك الرطوبه، وقلنا هذا الماء مع الياء مع التراب مثلا، يحصل الليونه طين جاي من الطينجانين، التراب وماء لا التراب رطوبه، التراب يبوسه سيد ليونه لا مو هي رطوبه،
شيء اخر
هو
لا الاخر شنو؟
احنا عرفنا كل واحد وهو تعريف مركب، تعريف مركب يعني انظر للتعريف، تعريف اليوم قال كيفيه قبول الغمز الى الباطن، ويكون الشيء به توام غير سيئات، فانتقل عن وضعه ولا يمتد كثيرا ولا يتفرق بسهوله، الرطوبه قد تتفرق بسهوله، في فرق منها لا يتفرق بسهوله نتيجه اليبوس دخول اليبوس هذيك، فالمهم مفهوم مركب عام الرطوبه، والرطوبه جزء، فكيف يكون الكل هو الجزء؟ فهما ماهيتان وليس ماهيه واحده. واقول الرطوبه واليبوسه تنتسبان من حيث الماهيه الى الكيفيات ملموسة محسوسة، والصلابة واللين لا ينتسبان إلى المحسوسات بل إلى الكيفيات الاستعدادية للقوة واللقوة، واضح؟ طيب والاستعدادات لا تكون محسوسة بل تكون إيش؟ معقولة بقى، محسوسة ومقبولة، معقولة يعني الأمر في الآخر معقول، ما يقولش أنا أحسست الاستعداد، هذا نعم الحس مقدمة له وإلا أمر حكم عقلي. نعم والاستعدادات لا تكون محسوسة من حيث هي استعدادات، والشيخ إنما ذكر آثارهما في تفسير في تفسيرهما لتعقل ماهياتهما عند تصور جميعها، يعني جميع الآثار، يعني تعريف رسمي مو تعريف حقيقي بالآثار. وأما الرطوبة واليبوسة فما عرفهما، لماذا؟ لكونهما محسوسين، بل ذكر معنى ألفاظهما، يعني أيضا المعنى الشرح الرسمي نعم، لئلا يقع الاشتباه بينهما وبين ما يجري مجراهما. طيب يعني كل هذا تعاريف حقيقية، وقد صرح في الشفاء يعني الشيخ أنه بينسب الإشكال على الشيخ، وقد صرح في الشفاء بأن الرطوبة ليست هي سهولة التشكل لأنها غير إضافية، يعني تعرف رسمية، وسهولة التشكل إضافية المضافة للشكل، هذا هو كيف متعرض الكم، وإنها إنما يفسر بها على ضرب من التجوز، ليس حدا حقيقي، ليس حدا حقيقي أو ليس حدا حقيقي. نعم وأيضا اسم الشيء هذا الإشكال اسمه، أيضا الإشكال الجواب الثاني على الإشكال إن مفهوم الرطوبة مركب جزءه، مفهوم للأسف الليونة مركب جزءه الرطوبة، وأيضا اسم الشيء الذي يتركب مفهومه لا يطلق على بعض أجزاء مفهومه، إطلاق الاسم على المسمى، الحيوان الناطق ما يطلق على الناطق، صحيح ولا لا؟ بالحمل الأولي يعني لقد اسم على المسمى، يعني الحمل هو الأولي لا يطلق عليه، ويصير كله هو الجزء. واستعداد الانغماز، واضح اللي هو فقط تعريف الرطوبة، واستعداد الانغماز مع وجود القوام غير السيال وعدم التفرق بسهولة غير استعداد قبول التفرق والاتصال بسهولة غيره، فمعنى اللين عند الشيخ ليس هو معنى الرطوبة على ما ذكره هذا الفاضل، واضح أم لا؟ فالرطوبة تصير جزء التعريف وهو استعداد الانغماز فقط، أما قوام سيال وعدم التفرق بسهولة هذا كله خارج عن معنى الرطوبة، فالكل ليس الجوز. طيب آخر شيء للزوجة، يعني قبل الأخير، الزوجة مثل العسل مثلا لزج، ما معنى للزوجة؟ فعلى ما ذكره الشيخ طبعا الأمور كلها ما بس تعرفها أنا معروفة مثل العسل يفهم بالوجدان يفهم، واضح؟ نعم بذلك جعلنا كأنها في حكم التعريف اللفظية بعض الأحيان. وأما اللزوجة على ما ذكره الشيخ كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق، ما تكون بكأس من العسل غير ما تكون بكأس من الماء، الماء فورا ينفصل، أما العسل لا على كيف وشوية شوية إلى أنا فصل. إذا انفصل لك بإيه؟ ليس بسهولة. واضح أم لا؟ سهولة التشكل هذه مشتركة مع الرطوبة. ما عصر التفريق؟ أها. نعم. أيوة. لا بحيث هيج. والشيء بها يمتد متصلها. العسل. آه يمتد ممكن عصر مثل عصر عند الأصلي ولا تميز بين عسل هو هذا العسل الأصلي بالعسل المخلوط بالماء 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 بالإيش بال بالله هكذا يا جماعة هتخص بعض مثل يأخذ هو هكذا سيشد لزج أم الزغر لأن هو لزج غار كما سأدي ماء رطوبة قليلة مع يبوسة كثيرة فهذه لزوجة فهو لو غش بالماء يصير إيش يصير رطب والرطب إيش ما يمتد يصير ملين واللين لا يمتد طويلة أها فيمتد هكذا مثلا هم عارفين كلها يعني بالوجدان إيه وليش نعم ليش جابوا عسل إيش والشيء به يمتد ومتصلة واضح خلاف الليونة إيه في فروق جزئية وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير أسف أنا أخلصت تاني هشاشة الرطب الكثير باليابس القليل بس طبعا هو رطب كثير لكن إذا كسر أكثر من حد معين يصير مثل ما بعد وينقطع طيب الرطب الكثير مع اليابس القليل لكن لو كسر اليابس الكثير مع الرطب القليل يصير إيش هشاشة أسف مثل الرمل الرمل رمل طبعا في بعض أو الدقيق تخينا طبعا في قليل الماء يصير هش يعني يتفتت بسهولة هنا يتفرغ بليش بسهولة ولا يمتد أطلع واضح والسلاسة والهشاشة السلاسة هي الهشاشة والسلاسة والهشاشة اسمان لما يقابلها يعني لما يقابل اللزوجة لا يقابلها يقابل اللزوجة وظاهر أن هذه الأربعة ترى قلنا يعني الرطب القليل واليابس كثير واضح وظاهر أن هذه الأربعة يعني اللين والصلابة والليونة والسلاسة أو الهشاشة تنتمي إلى الرطوبة واليبوسة لأن فرق امتزاج منهما امتزاج فكأن الرطوبة واليبوسة ها إذا تساوت تعادلت بشيء صار لين إذا زالت الرطوبة صار لزج إذا قلت الرطوبة وزادت اليبوسة صار هش وسلس هكذا
أكثر من
المعرفة. إيش؟ زوجة واقع. هو قال هذا. وإذا قال ما تعرف هذا. وهو مو تعرف منطقة هذا. يعني كان تعرف لفظي لتمييز الأفضل.
هو تعرف.
نعم. لا ومغامر. الإحساس بها أشد وأوضح. تفهم وجدان السلام. يقدر التأمل. ما عرفه هو الشرع اللي عرفه. هنا ما عرفه. أرجح الاعتبار والوجدان. نعم وظاهر أن هذه الأربعة تنتمي إلى الرطوبة واليبوسة الرطوبة واليبوسة والليونة والسلاسة أو الهشاشة آسف الليونة والصلابة واللزوجة والسلاسة لا الأربعة هذه الليونة والصلابة واللزوجة واللزوجة والهشاشة نعم أربعة وهما يقتضيان كون الشيء معدا نحو انفعال ما هذه الأربعة الليونة والصلابة واللزوجة والهشاشة كلها حسيات انفعالية تهيئ الجسم وتعده لأن ينفعل عن الآخرين قوله والحمد لله رب العالمين